بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رضية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أن المصنف رضوان الله عليه كما عرفتم أنه قسم هذا الكتاب ب أربعة أقسام، يعني أربعة أركان. في الركن الثالث تعرض لأحكام أهل الذمة، ثم جعل لأحكام أهل الذمة فيه نظر في نظر، وجعل عدة فصول في هذا الأمر. فالفصل ثم بعد ذلك في الفصل السادس ذكر شرائط الذمة، وسادسها أن يجري عليهم أحكام المسلمين. ثم في ذيل الفصل السادس كذلك ذكر ثلاث مسائل، ثم بعد ذلك يعود إلى أصل المطلب، يعني إلى أن تقسيم أن أحكام أهل الذمة وفيه نظر في أمور. ذكر إلى الآن ثلاث أمور يدخل في الأمر الرابع من تلك الأمور التي فيه نظر. الرابع في حكم الأبنية والنظر في البيع والكنائس والمساكن والمساجد. طبعا في ضمن الشروط ذكر يشترط عليهم ألا يبنوا مثلا كنيسة ولا بيعة ولا كذا، ولكن هنا أراد أن يدخل بالتفصيل في هذه المسألة. والنظر في البيع والكنائس والمساكن والمساجد. أما الأول أي البيع، لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام، ولو استجدت وجب إزالتها سواء كان ذلك البلد مما استحدثه المسلمون أو فتح عن وتن أو صلحا، ألا أن تكون الأرض للمسلمين، ولا بأس بما كان قبل الفتح وبما استجده في أرض فتحت صلحا، ألا أن تكون الأرض لهم. وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز إعادتها، وقيل لا إذا كانت في أرض المسلمين، وأما إذا كانت في أرضهم فلا بأس. في هذا المقطع من كلامه ذكر ست مسائل وست موضوعات. السلام ورحمة الله. أولا أنه رضوان الله عليه ذكر عدم جواز إنشاء البيع والكنائس في بلاد الإسلام، هذا أولا. ثانيا وجوب إزالة ما بنوا بعد ذلك في بلاد الإسلام، يعني بعد الذمة بعدما فتح الإسلام البلد إذا أنشأوا شيئا جديدا يجب إزالتها. ثالثا يجوز إبقاء ما كان قبل الفاتح، قبل أن يفتحوا بلدا كان فيه كنيسة أو بيع يجوز إبقاؤها. والرابعا يجوز إنشاؤها في الأراضي الصلح التي شرط أن الأرض تكون لهم، يعني هناك صلح بين المسلمين وبين الكفار من أهل الكتاب، بشرط أن تكون الأرض لهم، أن يعيشوا في أرضهم والأرض لهم. كذلك يجوز إنشاؤها، هم أحرار أن ينشئوا كنائس جديدة في بلادهم. خامسا جواز إعادة بناء الكنائس التي كان لهم استدامتها، يعني الكنائس التي كانت موجودة ثم انهدمت يجوز إنشاؤها من جديد، يعني إعمارها إعادة بنائها، كالكنائس التي سابقا كان في بلادهم ثم جاء الإسلام وفتح البلاد، فهذه الكنائس قلنا مسموه بقاؤها، ولكن إذا انهدمت كذلك يجوز لهم إعادتها، إعادة بنائها. ولكن وسادسا هناك قول آخر أنه يقول إنما يجوز إعادتها إذا كان في بلادهم وإذا كان الأرض لهم، ولكن إذا كان الأرض للمسلمين يعني إما عنوة أو صلحا إذا صالحوا أو هجموا عليهم واعن وتن أخذوا أراضيهم إذا انهدمت كنيسة لا يجوز إعادتها. هذا قول القيل، ويذكر كقول القيل كأنه هو لا يعتمد على هذا الكلام، بل يقول أي كنيسة أو بيئة جاز استدامتها إذا انهدمت كذلك جاز إعادتها، إعادة البناء. في هذا الفصل طبعا هو إنما ذكرت تعبير كلامه الكنائس والبيع، وجمع بينهما في الحكم لأن حكمهما متساويان، لا فرق بين الكنيسة والبيع، البيع لليهود والكنائس للمسيحيين للنصارى. ولكن الظاهر أن البيعة والكنيسة ليس لهما خصوصية، يعني دور العبادة أعم من البيع والكنائس أو الأديرة دير الذي رهبان يعيشون فيه، وكذلك صوامع كذلك مسموح لهم، يعني ممنوع إنشاؤها في بلاد المسلمين وإنشاؤها في بلاد التي استحل يعني فتح عنوة أو صلحا، وجواز إبقائها إذا كانت سابقا، وجواز إعادة إعمارها كذلك إذا كانت مسموح لهم سابقا. صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الكلام من المحقق رضوان الله عليه يقول ما اشتراط ذلك في ذمتهم، إنما يتكلم عن يعني عدم جواز إنشائها، يقول ما اشتراط ذلك في ذمتهم ضرورة بطلان عبادتهم فهي بيوت ضلال حينئذ، بل لعل في الإذن لكم به إعانة على الإثم. يعني عندما يقول المصنف رضوان الله عليه لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام، ويعلق على هذا الأمر كأنه يبين وجه هذا الأمر، أولا يقول ما اشتراط ذلك في ذمتهم، يعني لو كان في عقد الذمة شرطوا عليهم أن لا يبني كنيسة وبيئة يجوز منعهم وعدم الإذن لهم، وإذا أقاموها إزالتها. ويقول إلة ذلك ما هي ضرورة بطلان عباداتهم فهي بدوت ضلال حينئذ، بل لعل في الإذن لهم به إعانة على الإذن. هنا لنا كلام من أصاحب الجواهر رضوان الله عليه، نقول أولا إذا كان هذه بيوت الضلال فلا حاجة إلى الاشتراط، على كل حال يجوز منعهم عن ذلك، لأن عندما نحكم عليهم أنهم أن يلتزموا بأحكام الإسلام، يعني أن لا يتجاهروا بما هو حرام، جميع المحرمات لا يجوز لهم التجاهر، كذلك إذا كان هي بيوت الضلال فهي عمل حرام، إنشاؤها وإبقاؤها حرام، ولذلك لا يجوز من أول الأمر، لا حاجة إلى الاشتراط، إذا فعلوا ذلك يجوز لحاكم الإسلامي للإمام أن يهدم ما بنوا وأن يمنعهم من البناء لأنه شيء حرام، هذا أولا. فقوله رضوان الله مع اشتراط ذلك لا حاجة إلى الاشتراط، ولكن ثانيا نحن كلامنا في هل أنها بيوت الضلال أو لا، الظاهر أنها ليست بيوت الضلال، أن الكنائس والبيع بيوت عبادة الله تبارك وتعالى، ليس كبيوت أهل الشرك من الصنميين والوثنيين، ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى أولا أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى، ذلك بما أنهم أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. القسيسين والرهبان الله تبارك وتعالى يمدحهم، يمدح النصارى أنهم أقرب الناس إلى المسلمين لأن فيهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والقسيس أين يعبد؟ يعبد في الكنائس ويجمع الناس في الكنائس، والرهبان كذلك يعيشون في الأديرة، فإذا كانت أديرة والكنائس بيوت الضلال وإثم، الإعانة عليه إثم كما يقول رضوان الله عليه، فعلى ذلك الله تبارك وتعالى كيف يقول وأقربهم مودة إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وأقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فعلى ذلك من ميزات النصارى الذي قد فضلهم على اليهود وعلى المشركين وأصبحوا أغرب الناس إلى المسلمين لأن منهم قسيسين ورهبانا، وعندما مدح الله تبارك وتعالى وجود القسيسين والرهبان في أثناء في أوساط النصارى الملازمة هذا مدح للكنائس والديادير. هذا أولا، هذه الآية القرآنية. كذلك الله تبارك وتعالى عندما يتكلمون الجهاد يقول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ثم يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صنامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا. صنامع وبيع، الله تبارك وتعالى جعل من بركات الجهاد في سبيل الله بقاء الصوامع والبيع وعدم هدمها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اولا يذكر فيها اسم الله كثيرا، وثانيا جعلهم في اعداد المساجد. فعلى ذلك كيف نستطيع ان نقول ان البيع والكنائس لا يجوز إنشاؤها، بل إذا أنشأوا نهدمها لأنها بيوت الضلال، ولأن الإعانة عليها الإذن إعانة في الإثم. وهذا المبنى الذي قال إيه؟ من قال أنها منسوخة؟ الإسلام، أن الإسلام لم ينسخ الأديان السابقة إلا في بعض أمورها. نعم، هذه آيات القرآنية جاء في زمن الإسلام، قارن بينهم وهم أغرب الناس إلى المسلمين. ذكر اليهود والنصارى الموجودين في أصل النبي أن اليهود كانوا يعيشون مستكبرين يرون أنفسهم أعلى من الآخرين، ويقولوا إن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وأقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا هؤلاء الموجودين؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هؤلاء مستكبرين وكانوا فساق. مضافا إلى أن القرآن كثيرا ما في الآيات القرآنية يتكلم عن أهل الكتاب، يقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فعلى ذلك المسيحي الذي هو متدين بدينه أحسن من الفاسق الفاجر الذي لا يبالي، كما أن اليهود هكذا. اليهود إذا التزموا بدين بما عندهم من التوراة ولو فيه انحرافات لكانوا أحسن من اليهود الفاسقين الفجار كالصهاينة. والنصارى كذلك، هؤلاء الذين يلتزمون بدينهم يصلون ويصومون ويعبدون الله ويبتهلون إلى الله تبارك وتعالى، هم أحسن من هذا الإنسان الفاسق الفاجر الذي لا يبالي بشيء. والكنائس والبيع كذلك في هذا العصر، لو لم يكن هذا العالم الذي يتكلم فاسدا ومنحرفا، لو لم يكن هكذا يعني القسيسين الآن كذلك يدعون الناس إلى الأمان، يدعون إلى المحبة، يدعون إلى الأمانة في القول، يدعون إلى الخير، يعني وجود الكنائس وعدم إنادهم، ونعم لا يعاندون، كثير منهم لا يعاندون. فعلى ذلك مهم الكنائس والبيع دور العبادة. نعم أحيانا في دور العبادة يكون إنسان فاسق فاجر فيدعو الناس إلى الظلم، في مساجدنا كذلك يمكن هذا الأمر وجود، بعض خطبائنا بعض متكلمينا يأتون بالخرافات أو يدعون الناس إلى الفساد، سواء فيما بين السنة. هؤلاء دواعش هم في المساجد يفعلون ما يفعلون من الفساد، وكثير من السنة هكذا، وكثير من الشيعة كذلك. فعلى ذلك بنيت دور العبادة لعبادة الله تبارك وتعالى، فمن يعص الله فيها ليس دليلا على أن نقول أن دور العبادة بيوت الضلال فيجب هدمها والإذن في إنشائها، هذا معاضلة. نعم. لا نريد أن نستدل، نقول استدلال صاحب الجواهر رضوان الله عليه على أنها بيوت ضلال ومعاضلة على الإثم، إعانة على الإثم، هذا الدليل غير صحيح. نأتي نذكر الدليل، ولكن لعل الإسلام منع عن إنشاء مسابيعهم وكنائسهم ودور عبادتهم بعد مجيء الإسلام، لأن هذا داعية إلى مسيحية يؤثر فيهم بالمسلمين، ولذلك في بلاد المسلمين لا يجوز لهم إنشاء البيع والكنائس من جديد. لماذا؟ لأن يعني حكمة الحكم لا إلا بمعنى مبدأ الفتوى، حكمة هذا الأمر أن إنشاء البيع والكنائس يصير سببا للدعاية لهم، وقد يتأثر المسلمون عنهم. أنا في سوريا كثيرا ما كان يأخذون الزوار إلى سيدنايا. سيدنايا كنيسة جميلة في الجبل، وكان يأخذون الزوار إلى سيدنايا ليشوفوا، وكان أثري وهم في هذه العبادة. أكثر من مورد راجعوا إلي بعض الزوار وقالوا بعض بناتنا تأثروا من عبادة النصارى. حتى في مورد قالوا أن بنت مسلم شيعي تنصر مما رأى منهم من الجمال. أو جاءني بعض الشباب قالوا واقعا أعجبنا حالة المعنوية فيهم والابتهال إلى الله وبكائهم عند الله تبارك وتعالى، وواقعا عندهم أجواء كذا وكذا. أنا قلت عندنا أكثر منهم، عندنا كل الحسينيات كل المساجد الناس يبكون، ما عندهم هذا الشيء، إنه شيء قليل بالنسبة إلينا. فوجود الكنائس أو إنشاء الكنائس إذا كان أمرا حرا يصير سببا لنشرهم أكثر ولجذب المسلمين إليهم، ولذلك يمكن أن نقول لا يجوز. كما أننا في بعض الموارد نمنع المساجد السنة. لماذا؟ هؤلاء يستحقون المسجد، ولكن قد يكون مسجدهم استفزاز على المسلمين. كثيرا ما هذا في طهران قلنا مرة لا ما أذنوا لهم لإنشاء المسجد لأنهم أرادوا اشتروا 20,000 متر أرض في منطقة في أرقى المناطق في طهران في ميدان أفريقيا، إذا تعرفون مكان عالي وجميل وكذا، وهو في تلك المناطق أبدا لا يوجد من السنة أحد. إنما أرادوا أن ينشئوا مسجدا ضرارا ليجمعوا من سفارات الأجنبية، هؤلاء يجمعونهم هنا ويصلون صلاة الجمعة ويجعلون ذلك دعاية لهم ووسيلة للضغط على الحكومة وعلى الجمهورية الإسلامية ونشر أخبارهم. ولكن إذا كانوا واقعا يحتاجون إلى المسجد لا يمنع من ذلك. فهؤلاء لعل المانع إذا تم أن المانع موجود كما هو مشهور بين المسلمين بإنشاء كنائس جديدة، كنائس السابقة أن تكون على حالها، ولكن بعدما صار الإسلام ودخل الإسلام بعد ذلك إذا أرادوا أن يزيدوا على كنائسهم معناه أنهم يريدون أن يوسعوا فيجذبوا المسلمين إلى أنفسهم، فلا يجوز. ولكن بالنسبة إلى بقاء الكنائس لا بأس بها، كما إذا انهدمت يجوز إعادتها كما قال المحقق رضوان الله عليه وأكثر فقهائنا رضوان الله عليهم.
ما هو الميلاد والميزان للضلال؟
للضلال؟ الضلال دعوة إلى غير الله تبارك وتعالى، بعد عن الطاعة في مجال العقيدة وفي مجال العمل والأخلاق. أي شيء يدعو إلى البعد من الله سواء في مجال العقيدة أو في مجال العمل أو في مجال الأخلاق يفسد أخلاق الناس أو يفسد عمل الناس، يدعو إلى شرب الخام، إلى السرقة، إلى الإهانة إلى الآخرين، أو يدعو إلى عبادة الأصنام، والبعد عن الله تبارك وتعالى هو الضلال. نعم، لا الآن الدليل هذا عن الدليل نحن قلنا هنا كذلك، قلنا أن صاحب الشرائع وغيرهم قالوا يجوز لهم إعادة البناء، يعني إنشاء البناء في الأماكن التي أراضي لهم، وفي يعني إبقاء الكنائس السابقة المدينة. نعم كان لا في فتح البلاد، في فتح البلاد كان على قسمين، سواء فتح عنوة أو فتح يعني صلح، كان قرار على قسمين. قد يكون كانوا يفتحون البلاد فيتملك المسلمون كل البلد، ولكن يتركونهم على أعمالهم في تلك البلاد، فالأرض للمسلمين في الأماكن التي الأرض للمسلمين. يعني رأي فقهاء النظام أنه لا يجوز إنشاء كنيسة جديدة، ولكن أن كنائس السابقة تبقى بحالها. ولكن في الأرض التي في ضمن الصلح صالحوا على أن تكون الأرض لهم يجوز لهم إنشاء الكنائس من جديد كذلك.
والدليل على عدم الجواز؟
على عدم الجواز نذكر عن غير هذا الأمر كذلك أدلة أخرى يذكرون على كل حال. فعلى ذلك الدليل الذي استدل به صاحب الجواهر رضوان الله عليه في بادئ الأمر بأنه بيوت الضلال والإذن في ذلك إعانة على الإثم لا وجه له، إذا كان له وجه فلا بد أن يقول حتى إذا لم يشترط عليهم يجوز للإمام حدم كنائسهم وعدم الإذن لهم، بينما هو لا يقول ذلك. فعلى كل هذا الأمر بالنسبة إلى هذا، ثم استدلوا على عدم جواز إحداث الكنائس بأمور وبوجوه. من الوجوه الإجماع، أن صاحب الجواهر رضوان الله يقول كما في المنتهى نفي الخلاف عن ذلك في الأول، الأول المراد منه في الأول يعني في الأماكن التي يعني بلاد على قسمين، بلاد استحدثها المسلمون كبغداد وكوفة وبعض بلاد الجزائر لم نكن مدينة، ثم أنشأ المسلمون مدن، صار المدن المسلمين، أو فتحه المسلمون عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، هذا أول. وفي المنتهى نفي الخلاف عن ذلك في الأول، بل عن التذكرة والتحرير وغيرهما الإجماع عليه، بل في محكي السرائر لا يجوز للإمام أن يقرهم على إنشاء البيئة أو الكنيسة أو صومعة الراهبة أو مجتمع صلاتهم، وإنهم إن صالهم على ذلك بطل الصلح بلا خلاف وهو الحجة. يعني هذا الإجماع حجة، وقالوا بعض فقهاء صاحب الجواهر رضوان الله عليه جعل الإجماع حجة مع بوجود روايات كذلك في هذا الأمر. منها من أدلة الروايات، منها ما في دعائم الإسلام المجلد الأول صفحة 381 أن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن إحداث الكنائس في دار الإسلام، وعن ابن عباس الذي من عادته الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أيما مصر مصره العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه، نعم مضمونه أنه أن يبني فيه الكنائس والبيع. وكذلك كلام آخر من ابن عباس ذكر، وهذا التعبير أن ابن عباس كان من عادته أن لا يتكلم ولا يتحدث إلا عن رسول الله، فجعلوا كلامه بمنزلة ما ذكر عن رسول الله، كما نحن أحيانا بالنسبة إلى بعض الروايات المضمرة مضمرات زرارة أو محمد المسلم أو عبد الله بن سنان نقول مضمراتها كمصرحاتها، كأنه ذكر عن الإمام إما إمام الصادق أو الباقر. فأحد الروايات هذا الذي ذكرنا عن دعائم الإسلام، هناك رواية آخر عن الأموال لأبي عبيد صفحة 97 يقول: أيما مصر مسره العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيعة، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم. وفي آخر يعني حديث آخر كذلك، هذا مروي عن خراج أبي يوسف، كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة 149: أيما مصر مسرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. فاستدلالهم بهذه الروايات، طبعا هذه الروايات كلها روايات غير مستند، يعني لم يذكر في كتبنا له سند، دعاوى الإسلام يروي مرسلة عن علي عليه السلام، كما أن ابن عباس هكذا في كتب غير الشيعي في كتب السنة كأبي عبيد أموال أبي عبيد، ومضافا لم يكن له سند كذلك، ولم يذكر أمن، وكأنه النفس يتكلم أيما مصر، ما قال رسول الله أو كقوله مثلا أيما مصر مسره العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيئة، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم. وكذلك هو لم يذكر المسلمين العرب، ولو لعل التعبير على العرب يعني المسلمين العرب لا مجرد كون عربي ولو كان في زمن الجاهلية. وكذلك الحديث الأخير الذي ذكرناه: أيما مصر مسرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيئة، هذا كذلك أخص من المدعى. لو قلنا أن المراد من العرب المسلمون، ولكن العجم كذلك أخص من غير المسلمين، يعني أخص من جميع اليهود والنصارى، لأن من اليهود والنصارى هو عجم، ومنهم من ليس بعجم عرب، كما كان في جزيرة العرب كثير من العرب كانوا نصارى. فعلى ذلك مضافا إلى عدم وجود سند بل استناد إلى رسول الله، ومجرد أنه كان من عادته يروي عن رسول الله لا يفيدنا حالا، فعلى ذلك ليس هذا كذلك لا يتم استدلالا فيه. ثم هو رضوان الله عليه يعني صاحب الجواهر يذكر وما في المنتهى في الاستدلال، يضيف إلى هذا الأمر هذا الذي في المنتهى وبعض الكتب الأخرى التي يذكرها، يقول: وما في المنتهى والمسالك ومحكي التذكرة من غير نقل خلاف، إنما ذكروا هذا الحكم كحكم شرعي من دون يقول أن نقول هناك قول آخر، من غير نقل خلاف، خصوصا مثل المنتهى كثيرا ما يتعرض إلى أقوال الآخرين، خصوصا أقوال الشافعي وأبي حنيفة وبعض المسلمين الآخر يذكر أقوالهم، في هذا المورد لم يذكر شيء. نعم، من غير نقل خلاف، إنما وجد من الكنائس والبيع في هذه البلاد مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنها كانت في قرى لأهل الذمة أقرت على حالها، أن بغداد الظاهر كان من المدن التي أنشأت بعد الإسلام، ولكن يقول كان قبل ذلك قرى لأهل الذمة وفيها كنائس، ثم أنشأوا المدينة فصار هذه القرى من ضمن المدينة، ولذلك لم يخربوا، يعني من البلاد التي أنشأها المسلمون، ولكن مع ذلك فيه كنائس وأغروا الكنائس. يقول: إغرارهم للكنائس بما أن هذه كنائس كانت في قرى في تلك الأراضي، ثم أنشأت المدينة فأصبحت القرى من ضمن المدينة، فإنها كانت في قرى لأهل الذمة أغرت على حالها. وكذا الكلام في الثاني الذي قد صارت للمسلمين، يعني البلاد التي لم تكن للمسلمين فصارت للمسلمين بالفاتح، فات أنوة أو فات صلحا على كلا القسمين أيضا، يعني لا يجوز إنشاء، بل في المسالك نفي الخلاف عن عدم جواز الإحداث فيه، وهو الحجة، يعني نفي الخلاف والحجة إن أريد به الإجماع بعد الخبر المنجبر بما عرف أنه رضوان الله عليه يرى أن تلك الأخبار التي ذكرناه عن ابن عباس وغيرهم، بما أن هذه الأخبار ولو ضعيفة ولكن منجبر بفتوى الأصحاب الشيعة الفقهاءنا على وفقها، ضرورة صدق بلاد الإسلام على مثل يعني هذا البلاد الذي أنشئ بغداد وما شابه من بلاد الإسلام، فعلى ذلك لا يجوز، عفوا هذا البلاد التي فتحت سواء عنوة أو سلحا بعد الفاتح يعتبر من بلاد الإسلام. الأراضي المدن التي فتحت وصارت الأرض للمسلمين، كلام وفات في هذا المورد، يعني قلنا أنه لا يجوز إنشاء وإحداث البيع والكنائس في بلاد المسلمين، وكذلك في بلاد التي فتحت عنوة أو سلحا على أن تكون الأرض للمسلمين لا يجوز، ولكن إذا فتحت على أن تكون الأرض لأهل الذمة هم بالخيار أن ينشئوا كنائس في بلادهم. يستدل على ذلك ضرورة صدق بلاد الإسلام على مثله، يعني الأراضي التي فتحت على أن تكون أرض للمسلمين يعتبر من بلاد الإسلام. ثم أنه رضوان الله عليه جاء بشيء آخر ونكتفي بهذا المقدار حتى لا نتجاوز الوقت، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.